جدا اعترف ان سبيل الله معي.
بسم الله الرحمن الرحيم، افضل الصلوات على افضل الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الروايات الوارده في الصبي، وقلنا ان المشهور طرحوا هذه الروايات ولم يعملوا بها، كنا بصدد استعراض الوجوه التي يمكن أن تذكر لموقف المشهور من هذه الروايات. ذكرنا وجهين، الوجه الثالث من الوجوه هو أن يقال بأن هذه الروايات مضطربة في متنها ومتعارضة فيما بينها، لأن بعضها تأمر بالقطع مطلقا وبعضها تأمر بالعاف مرة ثم القطع، وبعضها تأمر بالعفو مرتين ثم القطع، وبعضها تأمر بالتعزير في الثالثة، فهي مضطربة من حيث المتن والدلالة، فيقع التعارض فيما بينها والإجمال، وبعد التعارض فيما بينها يرجع إلى إطلاقات أدلة رفع القلم عن الصبي ورفع الحدود التامة عن الصبي، فيثبت ما ذهب إليه المشهور من عدم ثبوت القطع في سرقة الصبي مهما بلغ. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك لما سوف يظهر من أن هذه الروايات ليس فيما بينها تعارض بنحو يوجب الإجمال والتساقط. نعم، يوجد في بعضها إطلاق لا بد أن يقيد، مثلا هذا الإطلاق بقيد وارد في دليل في بعضها الآخر، ويكون لها جمع عرفي واضح سوف يأتي التعرض إليه. إذن فهذا الوجه الثالث إنما يتم لو كان بين هذه الروايات تنافي وليس فيما بينها تنافي. غايته أنه بعضها تأمر بالقطع في العود الثاني أو الثالث، وبعضها تأمر بالعفو مرتين والتعزير ثالثة والقطع العود الرابع أو الخامس، وهذا ليس من التعارض الموجب للتساقط والإجمال. الوجه الرابع من الوجوه، أنه قد ورد في ذيل بعضها، في ذيل بعض هذه الروايات ورد أن هذا القاطع قد عمله الإمام والنبي، مثلا في رواية زرارة، مثلا في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر يقول: أتي علي بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. هذا التعبير ما عمله إلا رسول الله وأنا اعتبر قرينة على أن المقصود على أن هذا الحكم حكم خاص بالنبي والإمام المعصوم، فهو ليس حكما قضائيا وتشريعا جنائيا عاما يقوم به كل حاكم، وإنما هو حكم خاص، وهو قطع أصابع الصبي حكم خاص لا يمكن أن يقوم به إلا المعصوم. وفي رواية أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن أيضا عن أبي عبد الله قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال وقال: ولم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. فيكون هذا الحكم حكما مخصوصا بالمعصومين، ولا يمكن لكل حاكم ولكل قاض أن يقوم بهذا الحكم. إذن فليس للحاكم غير المعصوم إلا أن يؤدب الصبي تأديبا وتعزيرا، لا أن يقطع أصابعه بالسرقة. هذا الوجه الرابع أيضا غير تام، وذلك أولا لو فرض استفادة التخصيص والاختصاص من مثل هذه الصحيحة، صحيحة زرارة ونحوها، باعتبار اشتمالها على هذا الذيل، فما بال الروايات الصادرة عن المعصومين والتي ليس فيها ذيل من هذا القبيل، تلك الروايات مطلقة من قبيل مثلا رواية صحيحة عبد الله بن سلام، أكثر الروايات مطلقة، سألت أبا عبد الله عن الصبي أكثر الروايات غير مشتملة على هذا الذيل، قال سألت عن الصبي يسرق، قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. مثل هذه الرواية واضح في الدلالة على أن هذا هو حكم سرقة الصبي، وليس في تلك الرواية، في تلك الرواية ليس فيها دلالة على أنه هذا الحكم مختص بالنبي، وإنما تلك الرواية تقول هذا الحكم أنا صنعته ورسول الله، فغاية ما يدعى فيها أن ذاك الذيل يمنع من إطلاق صدرها وإطلاق القاعدة المبينة فيها في صدرها لكل أحد، فتبقى الروايات التي تكون بحسب ظاهرها بل لعل صريحها أن هذا الحكم والحكم الشرعي للصبي الذي يسرق، تبقى هذه الروايات على إطلاقها وعلى ظهورها في أن هذا هو الحكم الشرعي الجنائي للصبي، خصوصا وقد ورد في ذيل بعض هذه الروايات التعبير بأنه لا يضيع حد من حدود الله، في ذيل هذه الروايات، في ذيل بعض هذه الروايات من قبيل رواية صحيحة محمد بن مسلم، ورد في ذيلها فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله. وفي روايته الأخرى أيضا سألت أبا جعفر عن الصبي يسرق، أيضا ورد في ذيلها ولا يضيع حد من حدود الله، مع التصريح في ذيلها بأنه لا يضيع حد من حدود الله، هذا التصريح واضح في أن هذا هو تطبيق لحكم شرعي، وأن من لا يفعل هذا العمل قد ضيع حدا من حدود الله، لا أنه هذا حكم خاص استثنائي يختص بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا عدمه تضييع لحد من حدود الله، فيكون صريحا مثل هذا الذيل، يكون صريحا في أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي الإلهي، الحد الإلهي الذي قد جعل أو العقوبة المشرعة من قبل الله في حق الصبي إذا سرق بهذا النحو.
لماذا لا تكون الإطلاقات مقيدة بذيل مثل
صحيح؟ لا تكون مقيدة باعتبار بهذه النقطة اللي بيناها، أن صريحة في أن هذا حد من حدود الله وليس حكما استثنائيا، بينما ذاك يجعله حكما استثنائيا.
ترى يعطيه الإمام
مثلا. هذا أولا، وثانيا اسمحوا لي، وثانيا إن المراد أساسا نحن نناقش في ذلك الاستظهار من ذلك الذيل، فإن الذيل الوارد في صحيحة زرارة والتي تقول أنه لم يصنعه ما عمله إلا أنا ورسول الله، ليس فيه دلالة على أن هذا حكم خاص وحكم يخص المعصومين، بل هذا الذيل وهذا التعبير بحسب الحقيقة تعريض بالحكام الذين لم يكونوا يفقهون ويعرفون أحكام الله وأحكام الشريعة، تعريض بأولئك الذين جاءوا إلى الحكم ولكن من دون استحقاقين ومن دون لياقتين ومن دون معرفة بأحكام الله، تعريض بأولئك، وأن هذا الحكم من دقائق الحكم ودقائق التشريعات الإلهية التي لم يلتفت إليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنا ولم يعمله إلا النبي وأنا لا أولئك الآخرين، ولهذا جاء التعبير بصيغة الماضي، ما عمله إلا أنا ورسول الله في تلك الرواية في صحيحة زرارة، التعبير أيضا جاء بصيغة الماضي، لم يقل لا يعمله إلا ولي نبي أو ولي، لو كان التعبير هكذا لا يعمله إلا نبي أو ولي، هذا يمكن أن يكون ظاهرا في أنه حكم خاص بالمعصومين لا يقوم به إلا المعصومون، وأما يقول لم يعمله ما عمله ما عمله إلا أنا ورسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا، هذا من الواضح أنه تعريض بأولئك الذين جاءوا ولم يعرفوا الأحكام ولم يصلوا إلى روح التشريعات الإلهية، وليس في مقام بياني أن هذا حكم خاص بالمعصومين، وإلا كان السياق بشكل آخر لا بهذا الشكل. إذن فأصل دلالة الذيل على أن هذا حكم استثنائي يخص المعصومين، أصل هذه الدلالة واضحة البطلان وغير مقبولة. إذن فهذا الوجه أيضا غير تام. الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن أن تذكر لتخريج موقف المشهور وهو طرح الروايات، الوجه الخامس دعوى أن هذه الروايات مخالفة مع حكم العقل بقبح العقوبة من دون معصية، فإن العقوبة موضوعها وملاكها العصيان، فإذا لم يكن هنالك مخالفة ومعصية حينئذ يقبح العقوبة. العقوبة بلا مخالفة قبيحة لا محالة عقلا. إذن فالروايات والصبي لا إشكال في أنه ليس مكلفا شرعا، فلا يكون فعله عصيانا ومخالفة، إذن فتكون العقوبة عليه على فعله مخالفا لحكم العاقل بقبح العقوبة من دون معصية. فتطرح، لا بد أن نطرح هذه الروايات أو نؤولها إلى معنى آخر لكي لا تكون مصادمة مع حكم العقل الواضح مثلا والبديهي بقبح العقوبة والعقاب على ما لا يكون معصية. هذا الوجه أيضا غير تام، فذلك لأنه أولا لو فرض التسليم بهذا بالكبرى المذكورة في هذا الوجه، فغاية ما يلزم هو أن يقال حينئذ أن هذه الروايات بنفسها تكون دليلا على أن السرقة محرمة حتى على الصبي. الصبي إذا بلغ 7 سنين فصاعدا، هذه الروايات تكون دليل على أنه أيضا مكلف بحرمة السرقة وفعله وسرقته معصية، فإن الدليل على عدم تحقق العصيان من فعل الصبي لم يكن دليلا عقليا، كان دليلا شرعيا، اشتراط البلوغ في الصبي ب15 سنة وفي الصبية ب9 سنين إكمال السن، هذا بدليل شرعي خب لم يكن بحكم العقل. العقل يجوز تكليف الصبي أيضا ببعض التكاليف التي يعقلها الصبي ومنها حرمة السرقة، تكون هذه الروايات بنفسها دليل على أن العصيان هنا متحقق. إذا استحالت العقوبة على غير العصيان، إذا افترض استحالة العقوبة من غير معصية، فحينئذ هذا لا يؤدي إلى طرح الروايات بل يؤدي إلى العمل بهذه الروايات واستكشاف أن الصبي مكلف أيضا بحرمة السرقة. هذا الحكم من الأحكام الفرعية وهو حرمة السرقة، الصبي أيضا مكلف بها تخصيصا لأدلة اشتراط البلوغ في كل التكاليف، فلا أنه يطرح العمل بهذه الروايات، فتكون هذه الروايات هي دليل التكليف في موردها أيضا وتحقق العصيان باعتبار تحقق العقوبة. وما أكثر التكاليف التي ثبتت بألسنة العقوبة عليها على مخالفتها، حتى بالنسبة للكبار والبالغين كثير من أدلة التكاليف إنما ثبت التحريم فيها بدليل العقوبة، ومنها نفس السرقة، فإنه في الآيات القرآنية لا توجد آية تحرم السرقة، وإنما الآية تدل على العقوبة على السرقة وهي دليل تحريمها. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا كذا من الله، هذه الآية بنفسها دليل الحرمة أيضا للسرقة بلسان إثبات العقوبة عليها، فلتكن هذه الروايات الواردة في الصبي دليلا على حرمة السرقة أيضا على الصبي إذا بلغ 7 سنين إذا كان مميزا، فتكون مخالفة الصبي وسرقة الصبي عصيانا لا محالة، فلا مخالفة للحكم. هذا أولا. وثانيا
الذي يسرق 5 مرات معناها مهما لا يمكن أن يترك
حياته بل فعمله محرم وعصيان. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أن هذه الأدلة مثلا لا تكون أدلة على الحرمة، نقول أنه العقوبة على ما لا يكون معصية تكون قبيحة، صحيح، لكن المعصية التي تسوغ العقوبة ليس خصوص عصيان الأمر الشرعي والحظر الشرعي، عصيان الحظر العقلي أيضا معصية ويصح فيها العقوبة، والسرقة باعتبارها عدوان، عدوانا على مال الغير، ظلما للغير يكون قبيحا عقلا. ولنفرض أنه الأدلة الشرعية لا تثبت الحرمة للصبي باعتبار أدلة رفع القلم عن الصبي، لكن الحرمة العقلية ثابتة، حرمة الظلم، والسرقة من الأحكام من الأمور التي يحكم العقل أيضا بقبحها. فالصبي المميز الذي يدرك حكم العقل بقبح التعدي على الآخرين والتجاوز على الآخرين، العصيان العقلي متحقق في حقه، وإن كان العصيان الشرعي غير متحقق. والعصيان العقلي يكفي في معقولية العقوبة في مورده، في مورده لا يشترط في صحة العقوبة العصيان الشرعي كما تقدم تفصيل ذلك في الأبحاث العامة. ولأجل ذلك قلنا بصحة التعزير على التجري، مع أن التجري العصيان فيه عقلي وليس عصيانا شرعيا، ليس مخالفة لحكم شرعي، لكن نحن فيما سبق قلنا أنه هناك أيضا يصح التعزير والعقوبة على المتجري لكونه عمله عصيان أيضا. وثالثا، لو افترضنا أن هذا الصبي سرقته ليس لا عصيانا شرعيا ولا عصيانا عقليا، نقول بأن هذه الروايات من قال أنها تدل على أن هذه أن القاطع بملاك العقوبة، لعله بملاك التأديب وبملاك الوقاية. فإننا بينا في البحث العام أن العقوبات على قسمين، يعني أن التشريعات الجنائية على قسمين، بعضها بملاك العقوبة على الذنب، وبعضها بملاك سميناها بالعقوبات الوقائية التي هي ليست عقوبة على الذنب وإنما دفع لتحقق ذنب في المستقبل، من باب الدفع لا من باب المجازات، من باب الدفع والوقاية. والشارع له حق جعل تعزيرات أو ما يكون كالتعزيرات كوقاية عن وقوع مفاسد اجتماعية ضارة وهامة للشارع. الشارع إذا لاحظ أن الشخص مثلا الذي بعده لم يقدم على الجريمة، لكن لو ترك أقدم على جريمة يخل بالنظام، يخل بوضع المجتمع فيه مفاسد كبيرة، الشارع يجوز أن يحبس ذاك الشخص ويمنع من أن يقع في ذلك، من أن يحقق تلك المفسدة. والحبس هناك تكون عقوبة وقائية ومعقولة، تكون عقوبة وقائية أو يعزر يضرب لكي لا يتجرع على أن يقدم على ذلك الشيء، يضرب ويعزر وقاية من أن يقدم على ذلك، وسميناه بالعقوبات الوقائية. يمكن أن تكون هذه العقوبات المذكورة في هذه الروايات في حق الصبي صحيح حين ارتكابه ليس هناك عصيان له لفعله لأنه صبي غير مكلف، لكن لو ترك من دون هذا التأديب ومن دون هذا التعزير ولو بقطع أنامله أو في المرة الخامسة بقطع يده، هذا يؤدي إلى أن يصبح هذا من السراق المحترفين ومن اللصوص الذين يفسدون ويعيثون في المجتمع فسادا وإفسادا. فالشارع حماية لمصالح المجتمع وحفظا للصالح العام أن يشرع مثل هذه التشريعات، أنه يعفى مرة يعفى مرتين، يعزر في الثالثة، تحك أطراف أنامله في الرابعة، وإذا بقي يعود على الارتكاب السرقة في الخامسة تقطع أصابعه. مثل هذا التشريع أيضا يكون معقولا، ليس لا يحكم العقل بقبحه بل لعل العقل يحكم بحسنه، وأن هذا خير وقاية وعلاج وحفظ للمجتمع من الفساد في المستقبل، ولنفس هذا الصبي لأن يصبح فاسدا في المستقبل. إذن فالحكم العقلي لا يكون موجبا لطرح مثل هذه الروايات الواضحة النقية، الواضحة دلالتان، النقية سندان، الكثيرة عددان. وهكذا يتضح أنه لا يوجد وجه فني يمكن على أساسه طرح هذه الروايات على كثرتها ونقاء سند أكثرها ووضوح وصراحة دلالتها. لا قطع، ليش ذاك قطع في أول سرقة مو في الخامس عود الخامس. هذا إذن فالموقف المشهور موقف لا يمكن وهو طرح العمل بهذه الروايات، الإنصاف أن هذا الموقف موقف لا يمكن المصير إليه، وفيه جرأة على الروايات والواضحة والنقية. ومن هنا ذهب جملة أيضا من الفقهاء إلى العمل بهذه الروايات، بل قلنا فيما سبق لعل ظاهر فتاوى الكثير من القدماء أيضا ذلك، عندما ناقشنا في أن يكون هذا هو المشهور، الشيخ مثلا كانت فتوى ذلك، آخرون أيضا على ما نقلنا فيما سبق بالأمس. إذن فلا بد من العمل بهذه الروايات وعدم جواز طرحها. في مقام العمل بهذه الروايات يوجد مشربان للعمل بهذه الروايات، ومسلكان في العمل بهذه الروايات. المسلك الأول مسلك يعمل بهذه الروايات بشكل حرفي دقي، يعني يحاول أن يجمع بين هذه الروايات بالجمع العرفي القائم على أساس التقييد، فيؤخذ بكل ما ورد في كل رواية من هذه الروايات، يؤخذ به من العفو في المرة الأولى والعفو في المرة الثانية والتعزير في الثالثة والحك أو الإدماء أو قطع أطراف لحم أطراف الأصابع في الرابعة والقطع في الخامسة، بهذا التفصيل الذي أشرنا إليه أيضا في البداية عمل بهذه الروايات. وفي كل مورد كانت بعض هذه الروايات مطلقة تقيد بالروايات الأخرى التي ورد فيها خصوصية إذا أمكن التقييد، وإذا لم يمكن التقييد ففي تلك الخصوصية قاع تعارض بينهما ويرجع إلى دليل رفع القلم في تلك الخصوصية بالذات. بحسب النتيجة استنتج هؤلاء التفصيل الذي أشرنا إليه، وهو أنه يعفى مرتين، يعزر في الثالثة، يحك تحك أطراف الأصابع أو تدمى أو يقطع يقطع قسم من الأصابع من المفصل الأول في الرابعة، ويقطع من كل المفاصل في الخامسة. هذا التفصيل الذي انتهى إليه بعد الجمع بين هذه الروايات على أساس تقييد إطلاق كل منها بما بين في الباقي من الخصوصيات، فاستنتج مثل هذا التفصيل. سوف نقرأ هذه الروايات لنجد أنها من حيث المضمون مختلفة وليست بلسان واحد. ففي صحيحة ابن سينان هكذا: سألت أبا عبد الله عن الصبي يسرق، قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالث، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. في صحيحة الحلبي قال إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. تختلف هذه الصحيحة عن سابقتها في أن هناك قال يعفى مرتين، هنا قال يعفى مرة واحدة. إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، بينما هناك قال فإن مرتين، فإن عاد عزر في الثالثة. ويقال يقيد هذا الإطلاق بذلك التقييد، فإن عاد عزر أي عاد في الثالثة، فإنه كلمة العود يمكن تقييدها بصحيحة ابن سينان بالعود بالثالثة. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الصبي يسرق، قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه مرتين، إذا هم تدل على عفو مرتين، فإن عاد قطع بنانه. هنا بدأ بالقاطع في الثالثة، بينما تلك كانت تقول يعزر في الثالثة، فيقيد أيضا إن عاد في الرابعة قطع بنانه، أما في الثالثة يعزر، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. في رواية إسحاق بن عمار معتبرة أيضا قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا أتي بهم عليا أو عليون قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال من المفصل مفصل الأنامل. وبهذا مطلق يقيد بتلك الروايات أنه إنما يقطع بعد العودة مرتين ثلاث مرات، ثم يقطع من المفاصل مفصل الأنامل. ومثلها أيضا رواية أخرى معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي علي بجارية لم تحض أي لم تبلغ قد سرقت، فضربها أصواتا ولم يقطعها. أيضا أسواطا يعني بحكم تلك الروايات لابد أن يقوم على أنه في الثالثة أو الثانية على الأقل، لا أنه في الأولى يضرب. في روايته في صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى عن أبي عبد الله في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد هنا مرة بينما هناك مرتين فيقيد فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك وهكذا إلى أن يبلغ إلى كل الأنامل يعني كل اليد. ومثلها صحيحة زرارة أتي علي بغلام قد سرق فطرف أصابعه طرف أي أدماها ثم قال أمل إن عدت لأقطعنها ثم قال أما أنه ما عمله إلا رسول الله وأنا. قرأنا هذه الرواية. وكذلك إذا رواية عبد الرحمن بنفس المضمون إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه أي في الرابعة قال وقال ولم يصنعه إلا رسول الله وأنا. وأيضا وارد في بعض الروايات التقييد أن القطع إن كان قطع الأصابع إن كان له 9 سنين قطع اليد يعني كل الأصابع من قبيل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن الصبي يسرق قال إن كان له 9 سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله فيقيد بأن قطع اليد إنما يبدأ بعدما يبلغ الصبي 9 سنين. وفي رواية محمد بن صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن الصبي يسرق قال إن كان له 7 سنين أو أقل رفع عنه هم يقيد ب7 سنين فإن عاد بعد 7 سنين قطعت بنانه أيضا يقيد في المرة الرابعة قطعت بنانه أما في الثانية يعفى في الثالثة يعزر فإن عاد بعد 7 سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك يعني من بنانين مثلا يعني المفصل الثاني فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله. هذا أيضا يدل على أنه في الخامسة تقطع اليد إذا كان في الخامسة. ليش؟ فإن هو في الرواية كذا إن يعفى عنه إن كان أقل من 7 سنين فإن عاد بعد 7 سنين قطع هذا الثاني يصير الثالث مثلا أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه هذا في الرابعة في الخامسة فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنين قطع يده ففي الخامسة تقطع يده ولا يضيع حد من حدود الله. وهكذا الرواية الأخرى فحاول أن يجمع. فالمشرب الأول هو الجمع بين هذه الروايات بنحو التقييد بحيث يؤخذ بما فيها جميعا مع تقييد إطلاق كل واحد منها واحدة منها في أي مرة من مرات بتقييد الإطلاق الوارد فيه بصراحة الرواية الأخرى التي تبين خصوصية زائدة إذا كان يمكن التقييد كالتقييد بأنه لا يكون ذلك قبل 7 سنين وكالتقييد بأن القطع لليد لا يكون إلا بعد 9 سنين بعد بلوغ 9 سنوات والتقييد بأنه بالمرة الثالثة يعزر ولا يقطع في المرة الرابعة يبدأ القطع وفي الخامسة يكون مثلا قطع كل اليد. هذا النحو من التقييد يعمل بين هذه الروايات إما من باب التقييد أو لو فرض أن الرواية كانت صريحة في نفي خصوصية ويقع التعارض بينهما ويرجع إلى مقتضى القاعدة الذي هو نفي تلك الخصوصية الشديدة من القطع أو نحو ذلك فأيضا تكون النتيجة نفس النتيجة وهي أن يثبت التفصيل الذي أشير إليه ويكون في الخامسة بعد بلوغ 9 سنوات يعني بهذين القيدين أن يكون في العودة الخامس عودا خامسا وأن يكون الصبي قد بلغ 9 سنين يقطع يده بحكم صحيحة محمد بن مسلم والروايات الأخرى. وفي الرابعة يقطع أقل من ذلك أقل من كل الأصابع يعني من المفصل الثاني أو الأول وفي الثالثة يعزر وفي الأول والثانية أيضا يعفى. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه بعض العلماء الأعلام جمعا بين هذه الروايات التي أكثرها معتبرة كما قلنا بهذا النحو. ويوجد مشرب آخر في قبال هذا المشرب أو يختلف عن هذا المشرب.